Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حالة من الإحباط تسود الشارع السوداني بعد فشل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في جدة وتعليق المفاوضات. إنهاء المظاهر العسكري وبناء الثقة صوبان لانهيار مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الجيش يحمل الدعم السريع مسؤولية فشل المفاوضات برفضه الخروج من منازل المواطنين والمدن والأعيان المدنية. الدعم السريع يحمل الجيش مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بجدة لفشله في القبض على المطلوبين من مسؤولي النظام السابق. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سادت حالة من الحزن والإحباط وسط السودانيين عقب الإعلان مساء الأحد أن فشل جولة مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع، وكانت التوقعات بين السودانيين عالية بوصول الطرفين على الأقل بوقف إطلاق نار مؤقت يسمح للملايين من النازحين داخليا من الذين تركوا منازلهم من العودة إلى ديارهم، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة والسماح للمنظمات الدولية بالدخول لإنقاذ الملايين الذين باتوا على حافة الموت جوعا بالعاصمة والولايات. ولا يعرف بعد متى سيعود الطرفان للمفاوضات بمنبر جدة من جديد وسط مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية وتوسعها بين الجيش والدعم السريع. قتل 15 مواطنا بينهم أطفال وأصيب عدد غير معروف في قصف جوي بطيران الجيش على منطقة الكويكتي بولاية شمال كردفان والفتيحة بمدينة أم درمان خلال اليومين الماضيين، بحسب بيان صادر عن محامو الطوارئ يوم الاثنين. وطلب محامو الطوارئ في بيان طرفي النزاع بالتقيد التام بمبدأ التمييز والتناسب للأهداف العسكرية والابتعاد عن مناطق تواجد المدنيين والامتناع عن شن الهجمات الأشواعية. وأدان البيان الجرائم والانتهاكات المرصودة والموثقة، وحذر طرفي النزاع المسلح من أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن ينجح مرتكبوها من الإفلات من العقاب والمحاسبة مستقبلا. نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا الأحد شمل مقابلات مع 11 امرأة بمدينة الجنينة تم اغتصابهن بواسطة مسلحين يتبعون للدعم السريع. وقالت إحداهن للوكالة إن قوات الدعم السريع ألقت عليها القبض عند إحدى نقاط الارتكاز في الجنينة، وإنها تعرضت للاغتصاب لمدة 3 أيام من رجال متعددين. وأضافت أخرى لوكالة رويترز إنها تعرضت للاغتصاب على بعد مسافة قصيرة من بيت والدتها. ونقلت الوكالة الثالثة إنها تعرضت للاغتصاب لمدة 3 أيام متتالية. وأكد تقرير رويترز ما أوردته تقارير العديد من المنظمات أن استخدام الاغتصاب كسلاح خلال حرب الدائرة الآن في السودان، خصوصا في غرب دارفور. لكن الناشطة النسوية إيناس مزمل قالت لراديو دبنجا أن استخدام الجنس كسلاح خلال الحرب الحالية انتشر وشمل عدة فئات من المجتمع، خصوصا ما قياب سلطة القانون، ودعت إلى محاسبة مرتكبي العنف الجنسي. ارتفعت معدلات الإصابة بالكوليرا إلى 4831 حالة إصابة، بينها 151 حالة وفاة بحسب وزارة الصحة الاتحادية. وسجلت ولاية القطارف أعلى معدل انتشار لوباء الكوليرا، حيث بلغ عدد المصابين 1808 حالة إصابة، منها 46 حالة وفاة. تليها ولاية الجزيرة 1345 إصابة، منها 23 حالة وفاة. وسجلت ولاية البحر الأحمر 883 حالة إصابة، بينها 28 حالة وفاة. بينما وصل عدد حالات الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأبيض إلى 399 حالة، بينها 22 حالة وفاة. وكان وباء الكوليرا انتشر أولا في ولايتي القضارف والخرطوم في سبتمبر الماضي قبل أن ينتقل إلى ولايات السودان الأخرى.
وجه البرهان انتقادات للذين يدعون لحل الأزمة السودانية من الخارج، وقال إنه كثير من مكوناتها أصبحت تتسول في عواصم العالم لإيجاد الحلول اللازمة السودانية. وشدد البرهان على أن حل الأزمة السودانية يأتي من داخل السودان ومن وسط الناس الذين نزحوا إلى المدن الأخرى بعد أن تم نهبهم واغتصاب أرضهم. وقال إن هناك عشرات الآلاف خارج السودان بعد أن نزحوا من زالينجي والجنينة. وتابع البرهان قائلا: لا حل يأتي من الخارج ولا حلول تفرض علينا، من أراد الحل عليه أن يأتي إلى السودان. وأضاف البرهان من مدني في هذا الخصوص:
حقنا نحن، لكن بكل أسف جزء كبير من مكوناتنا أصبحوا الآن يتسولون في عواصم العالم عشان يجدوا الحلول. نحن موجودين هنا والشعب السوداني موجود هنا، دار الحلول تعال ابعد معانا هنا، تعال اتكلم معانا هنا في الحلول.
وفي نفس الموضوع قال البرهان إنه وفد التفاوض ذهب إلى منبر جدة بقلب مفتوح للوصول إلى سلام، ومع ذلك أكد أن أي مفاوضات لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة. وتابع قائلا في هذا الخصوص: مفاوضات ما فيها نهاية لهذا التمرد وما فيها خروج نهائي من مناطق القتال لن تكون مقبولة. وأضاف البرهان من مدني في هذا الخصوص:
أنا بكل أسف بقول أن والله إحنا مشينا بقلب مفتوح عشان نتفاوض وعشان نصل لسلام. نحن نستغرب مفاوضات ما تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة، مفاوضات ما فيها نهاية لهذا التمرد، مفاوضات ما فيها خروج نهائي من مناطق القتال ما حتكون مقبولة.
قتل 4 مواطنين وأصيب 8 آخرين في قصف جوي بالطيران التابع للجيش على منطقة الكوبتي التابعة لمحلية غرب بارة بولاية شمال كردفان يوم السبت. وبحسب شهود تحدثوا لراديو دبنجا يوم الأحد، فإن القصف أدى لمقتل كل من سكر آدم حميد إبراهيم وحساب عبد الرحمن شنيدرا وعبد العظيم سليمان أبو كجة وعبد الغفور سليمان. وأوضح الشهود مع مصادر أخرى مطلعة فإن حيثيات القصف الجوي وماذا كان يستهدف في تلك المنطقة لم تتضح بعد. قتل 4 مواطنين جراء تواصل القصف المدفعي من قبل الدعم السريع على منطقة الفتحاب بأم درمان يوم الأحد. وقال بيان صادر عن لجان مقاومة الفتحاب بأم درمان يوم الأحد إنه القصف المدفعي أدى لمقتل 4 مواطنين من أسرة واحدة، وهما عبد الله العوض وبوسين عبد الصمد فضل الله الجعلي وشقيقتهما ستنا ومحاسن عبد الصمد. وأوضح البيان إنه القصف المدفعي للدعم السريع أدى كذلك لسقوط عدد كبير من الإصابات وتدمير عدد من المنازل. دعا وزير الخارجية السابق عمر قمر الدين إسماعيل لإطلاق حملة واسعة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها الشعب السوداني في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشدد عمر قمر الدين في مقابلة مع راديو دبنجا حول وقف الحرب وتوثيق الانتهاكات، شدد على أهمية التوثيق من أجل رد الحقوق وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. وأكد عمر قمر الدين في الجزء الثاني والأخير من المقابلة حول توثيق الانتهاكات يبث في وقت لاحق، أكد أن الهدف من هذا التوثيق هو رد الحقوق للضحايا وتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وذلك بإجراء محاكمات لمعاقبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ونهب واغتصاب خلال هذه الحرب. كما شدد عمر في المقابلة أيضا على ضرورة أن يكون التوثيق شامل ودقيق لكافة القضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وأضاف عمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مثل التوثيق الانتهاكات أهمية الأساسية، إنها تحفظ حقوق الناس وإنها تفكر في أنه لا تعاد مثل هذه الجرائم في البلاد مرة أخرى. الآن أنا بناشد الناس اللي قاعدين يوثقوا لهذه الجرائم ولهذه الانتهاكات إنه يحتفظوا بالتوثيقات اللي موجودة عندهم.
وفي ذات السياق دعا عمر قمر الدين إلى تخليد حروب السودان كما حدث في بلدان أخرى في العالم عبر إنشاء متاحف تذكارية وإقامة نصب تذكاري لما سماه بالمدني المجهول، ترمز لضحايا الحرب من المدنيين على غرار فكرة الجندي المجهول الذي تنصبه الجيوش تخليدا لذكرى شهدائهم. وشرح عمر في مقاولة مع راديو دبنجا حول توثيق الانتهاكات ما يعني يعنيه بمتاحف تخليد الحروب، وقال لراديو دبنجا أن تلك المتاحف يتم فيها وضع هذه الانتهاكات والمآسي التي خلفتها الحرب لتكون راسقة في أذهان وذاكرة الشعب السوداني ودرسا مستفادا للشعوب الأخرى. وقال هذه ليست دعوة احتفائية بالحرب نفسها بقدر ما هي تذكير مستمر بتاريخنا المظلم وحتى لا تتكرر مرة أخرى، ونتأكد أننا قد تعافينا منها وانطلقنا نحو المستقبل. ودعا عمر أيضا إلى ضرورة إقامة نصب تذكاري لما سماه المدن المجهول تخليدا لذكرى شهداء الثورات السودانية على غرار الجندي المجهول الذي تنصبه الجيوش تخليدا لشهدائها، مشيرا إلى أن في المدنيون هم المتضررين من الحروب وهم الذين عانوا منها وانتهكت كرامتهم دون أسباب سوى أنهم كانوا مواطنين. وأضاف عمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يجب أن يقام متحف لتخليد الشهداء ولذكرى الحرب في السودان عشان الناس تعرف أنه دي كانت جزء من التاريخ المظلم للسودان، ويذكروه عشان يكون عبرة للسودانيين وللشعوب الأخرى لقدام. يجب أن يقام نصب للمدني المجهول، مش الجندي المجهول. الجندي المجهول موجود أصلاً في السودان، وإحنا بنخلي ذكرى جنودنا اللي ماتوا في حروبنا، لكن يجب أن يتم تخليد المدني المجهول، نعمل نصب تذكاري للمدني المجهول، لأننا في حربنا هذه اللي استمرت في شهر الثامن وفي حروبنا اللي كانت منذ بدء التاريخ، فيجب أنه يتم تخليد ذكرى المدنيين اللي تم انتهاك كرامتهم وقتلوا وشردوا من غير سبب إلا إنهم كانوا مواطنين في هذه الدولة.
أسفر اللقاء الذي جمع بين الدعم السري والإدارة الأهلية والشباب بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان يوم الجمعة الأول من ديسمبر عن التوصل لاتفاق لإعادة الأوضاع في المدينة لطبيعتها، واتفقت الأطراف الثلاث على ضرورة تأمين المدينة وعودة النيابة والشرطة إلى العمل وفتح السوق وحسم التفلتات وكافة الظواهر السالبة ومنها حمل وضرب السلاح ولبس الكدمول داخل المدينة. وأبلغت مصادر مطلعة وشهود بالمجلد راديو دبنجا يوم الأحد أن إعلام الدعم السري طاف أنحاء المدينة يوم السبت الماضي وأعلن عبر مكبرات الصوت عن مخرجات الاجتماع وطالب بضرورة الالتزام بها. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ظواهر السرب كلها بجميع أنواع الكدمول، حمل السلاح، ضرب السلاح، ما طلع إعلام من الدعم السريع لف المدينة عبر الميكروفون، ما في زول يلبس كدمول، ما في زول يضرب سلاح، ما في زول يبشر في حفلة، ما في زول يحمل سلاح داخل السوق. الفوضى كلها الموجودة في الميلة دي انحسمت تماما، وأمن السوق وأمن المرافق الحكومية وبدوا يرجع الشرطة وكذا.
اليوم الخامس على التوالي لا يزال سكان مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان يعيشون في العراء بدون مأوى وتحت الأشجار في ظروف إنسانية حرجة، وتسود المخاوف وسط النازحين من استئناف القصف الجوي لسلاح الطيران مما يحول دون عودتهم إلى منازلهم. وأوضح شهود لراديو دبنجا من بابونوسا أن الوضع الإنساني حرج للغاية، وأشار إلى انعدام المأكل والمشرب والعلاج إضافة إلى برودة الطقس وانتشار العقارب والثعابين في أماكن تواجدهم. ونوه المصدر إلى أن المدير التنفيذي للمحلية غادر إلى مدينة الفولة يوم الأحد بغرض إيجاد حل الأزمة الإنسانية للنازحين. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الآن الناس يوم الخامس والسادس الناس قاعدين في العراء، يعني في العراء الهواء براك شايف الجو شتاء وعقارب وثعابين، والله يبلغ حاجة صعبة، وعدم موية، وضع صحي متردي جدا، ما في مستشفى لا في مستوصف، ذات الموية تصلهم كيف ذات صعبة جدا يعني.
شهدت مدينة الفولة بولاية غرب كردفان يوم الأحد الثالث من ديسمبر هدوءا حذرا بعد حالة الانفلات الأمني وعمليات النهب التي شهدتها خلال اليومين الماضيين في تزامن مع انتشار عناصر الجيش في سوق المدينة. وقال شهود لراديو دبنجا من مدينة الفولة أن الوضع عاد إلى طبيعته يوم الأحد وعيد فتح سوق المدينة، إضافة إلى عودة بعض المؤسسات للعمل ومن بينها وزارة المالية. وأشار الشهود إلى أن الجيش أقام عدد من نقاط الارتكاز بغرض السيطرة على الوضع الأمني مع اختفاء ظاهرة المواتر والمسلحين التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة الفولة في هذا الخصوص:
الليلة الجيش نزل في مظهر عالي بتاع دراجات نهرية وحمل السلاح. الليلة الحاجة دي الليلة مجرد ما الجيش وصل انحصرت، يعني كان المواتر حركتها انحصرت وحمل السلاح انتهى.
الخبر الأخير في النشرة: طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التركية المساهمة في حل الأزمة السودانية. وجاء طلب مناوي خلال زيارته لأنقرة ولقائه بالمسؤولين الأتراك، وأشار مناوي في هذا الخصوص إلى دور الدبلوماسية التركية في حل كثير من المشكلات العالمية والأدوار الإيجابية التي تقوم بها أنقرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وحس مناوي حسب بيان صحفي صادر من حكومة إقليم دارفور حث تركيا على استمرار وزيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية لإقليم دارفور. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد. قيلوا عافية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص. نفذ موظفو هيئة الموانئ البحرية يوم أمس وقفة احتياجية ضد إجراءات قامت بها الهيئة، اعتبروها كنوع من الخصخصة بطريقة غير مباشرة. في لقاء خاص التقينا بالباشمهندس حمد محمد الطاهر من هيئة الموانئ البحرية للحديث حول هذا الموضوع وخلفياته، فلنتابع معنا.
في عندنا معلومات بأنه في وقفة احتجاجية، فدارين نعرف الحاصل شنو بالضبط، المشكلة شنو؟
الحاصل كالآتي: أنه في شركة طفيلية عملوها المعاشين حقون الموانئ والمعاشين حقك، ودار يستحوذ على شغل المواني، يعني شغل حقك. الخطط طبعا فنياتها كثيرة. في الأول الإمارات عايز تخصص، نحن رفضنا لها.
نعم.
جونا عبر الشركة الفلبينية دار يخصصوا، رفضنا لها. قام غيروا التكتيك حقهم، بدل ما يجونا بشركات أجنبية الدور جونا بشركاء سودانيين. الواجهة السوداني لكنه في التقريب ظهر تلقاه إماراتي. بعد ما رفضنا مواني دبي ورفضنا الشركة الفلبينية، لأن الشركة الفلبينية اثنيا فلبينية فعليا إماراتية، جونا ناس الشيخ مصطفى الأمين.
نعم.
الشيخ مصطفى الأمين واجهة سودانية لكن الخلفية حقتها إماراتية.
نعم.
ده اسمه في حرب المواني، الصلاح حق المواني. الإمارات قام جاء فشلنا الشيخ مصطفى الأمين. فشلنا الشيخ مصطفى الأمين، قام جونا باللفة تاني، جونا بأبو عمامة، ميناء أبو عمامة. ميناء أبو عمامة وقفناه. الآن بيجوا جونا عبر منه، عبر ناس داخل الميناء، يعني الميناء داري بقوها شركات، داري يفرغوا العنصر السوداني منها ويجيبوا شركات سودانية، لكن هي ما سودانية في الأصل.
نعم.
يقول لك دي شراكة وكذا، يعملوا شراكة فوق، تحت الشراكة يعملوا شركة، تحت الشركة دي يعملوا 6-7 شركات، 8 شركات، شركات متعددة الجنسيات، لكن الواجهة السودانية.
نعم. يعني أسأل الحصل شنو بالضبط، الشركة بتاعت الجاد جديد دي يعني تحت الشراكة بدأت من بيتين ومن ناس منه، وانتو رؤيتكم شنو يعني تجاهها؟
طيب، الشراكة دي نحن كان عندنا شركة اسمها شركة المواني الهندسية. الشركات دي يعملوها عشان يطلعوا من الفيلم حق الشراء والتعاقد. لأنه الشراء والتعاقد ده قصة طويلة.
نعم.
بيقوم المؤسسات الحكومية عمل الشركات تحتها عشان يطلعوا من الفيلم حق الشراء والتعاقد.
نعم.
خلاص. عندنا نحن تجربة قاسية جدا مرينا بها، عشان كده نحن استفدنا من التجربة القاسية دي، اللي هي شركة المواني الهندسية. شركة المواني الهندسية سوت المواني عشان شنو؟ عشان يطلعوا مثلا عشان عندنا تشتري إزبير في المينا بالطريقة العادية. من المينا تمشي للإدارة، بالإدارة يودوك المدير العام، المدير العام يودوك المشتريات، من المشتريات يرجعوك المدير العام، المدير العام يحولك وزارة المالية، المالية تمشي الشراء والتعاقد حق المالية، ناس المالية يودوك التيليم، يعني اللفة حقه طويلة. فهمت؟
نعم.
اللفة طويلة، يمشي الشراء والتعاقد حق المالية، يمشي يودوك الشراء الخارجي حق المالية، وحق المالية يودوك وزير المالية، وزير المالية يصدق الميم يعني ممكن انت عشان تاخذ لك، نحن عندنا في الماليه، عندنا في هيئه الموانئ البحريه الطقاط والانشاد، عندنا الكرينات، عندنا الكرينات.
نعم.
انت عشان الموضوع ده، عشان الموضوع ده تطلع منه، يعني انت عشان تاخذ لك مثلا كريت حق مثلا نظام البي ال سي.
نعم.
تشتري كريت ولا تعمل حاجه، بتاخذ لك حكايه حقت، أقول لك ممكن تأخذ سنتين 3 سنوات.
نعم. إجراءات مطولة
عقيمة، مش مطولة، عقيمة. إجراءات عقيمة جدا. الحاجة دي بتعملها ليه؟ عشان الشركات تعمل ليه عشان تدل الظروف الإداري. الشركات عندها مساحة حق شراء وتعاوض الشركات.
نعم.
لكن الشركات الوطنية قام المافيا حق المؤسسات المافيا عملت شنو؟ المافيا عملت شنو؟ قام قالوا خلاص نحن نخش في شراكات فلان عندنا تجربة في المواني الهندسية المواني شركة المواني الهندسية كان حقت المواني 100%. قام دخلوا في الجيش دخلوا بنسبة 51%. كان ال 51% تسألني كيف أنا ما بعرف.
نعم.
دفعوا قروش أنا ما بعرف. ما دفعوا قروش. شالوا كده. شركة المواني الهندسية بقت ما بقت حقت المواني بقت شنو؟ حقت شريك معانا.
نعم.
الشريك ده دخل ناس تحته. يعني مثلا عندنا الفيرات بيقوم بيدوها الاسلام عايز تجيب بقت مأكلة. نفس الحكاية دي الان حتى في الشراكة دي الواجهة حقت السودانية. انا جبت اقول لك عشان هم يقول لك يا اخي ليه يقول لك عشان الاسم هو عشان نحن نطلع من القصة حق الشراء والتعاوض هي دي. بعدين يمشي يبيعها لحتة تانية. فهمت كلامي ده؟
نعم. طيب الشراكة دي الشراكة دي بدت من بيتين بتاعت الشركة الجديدة دي ويسيمها شنو ذاته؟
اسمها S&B. S&B الاس اللي هي اختصار لسيليبورت كوربوريشن. البي اختصار لخطوط الأنابيب SBBC.
اوكي.
انت لو سألتني البحر ده سيادة حق المواني. البحر ده سيادة حق المواني. المواني توصل الدولة السودانية. انت بتشاركين في البحر في شنو؟ لو اللانشات حقتي الطقات حقتي معدات الغطس حقتي المهندسين حقوني البحارة حقوني الكباتن حقوني انت بتشاركني في شنو؟
نعم.
انت بتشاركني في شنو؟ ده سؤال. السؤال الثاني اللي طرح نفسه انا عندي اثنين الان اثنين لانش داخل بشائر جداد عمرهم سنة ما تمه سنة واحدة ما تمه. انت جايب لانش جديد ليه؟ ليه عارف؟ عشان يشيلوا اللانش يدخلوه يطلعوا لنش من حقات المواني. بعد شوية يجيبوا لنش تاني يطلعوا لنش المواني. يجيبوا طق يطلعوا طق حق المواني. بطريقة ما يكون ميناء بشائر لصادرات الخام السوداني حق شركة.
نعم.
يطلعوا حياة المواني البحرية. يقوم يجونا في ميناء هيدوب. ميناء هيدوب برضو ميناء شراكة. ميناء شراكة.
نعم.
يقوم يقول لك يا أخي أنت جبالك في أنت جبالك في ميناء بشائر عملت شراكة. ايه اللي يمنعنا الان احنا في هيدوب نعمل نجيب لنشاتنا وطقاتنا برانا. الله يقول له ما في مشكله ما دام انا عديت بشاير ايه اللي يمنعنا ادخل هيدوب يكون بشاير شالوه هيدوب شالوه يقوم ينطر السواكن يقول لك يا اخي انت عديت هيدوب وعديت بشاير ايه اللي يخلينا احنا السواكن ما نعمل لنا طق برانا ولنشات برانا
طيب.
ايه اللي يمنع؟
طيب
بس ده اكمل لك الفكره دي بعد اذنك. ده اكمل الفكره دي بعد اذنك.
كويس تفضل.
نفس الحكايه يجيك في البحريه يقول لك يا اخي انت الانشاطك ما قدرت تجيب لها الزيارات والانشاطك كذا والانشاطك كذا ويدخلوا الانشاطهم. يجيك في الميناء الجنوبي في الكيرينات يقول لك يا اخي انه ندخل لنا شركه تجيب لنا الزيارات بعد شويه الزيارات تنقل لكيرين بعد شويه الكيرين لعاليه بعد شويه انت حتعاين المشهد حتلقى انه هيئه المواني البحريه بقت مجموعه حق الشراكات ومجموعة حق الشركات اوتوماتيك ليه شرط العاملين لانه الشركات دي حتجيب موظفين من برا. حاسه الشركه حقت بشائر دي 6 نفر. هل 6 نفر يخصوا 14000 عامل؟ 6 اشخاص يخصوا 14000 عامل دي معادله غير سليمه.
نعم. يعني الهدف يعني انتم رؤيتكم للحاجه دي هو احلال بطريقه غير مباشر أو خصخصة بطريقة غير مباشر وطرد للعمال.
بالضبط كده. هي خصخصة نحن سميناها الخصخصة الناعمة. بدل زمان كانوا يجيبوا ناس من برا جوا ناس من جوا. اسمها الخصخصة الناعمة. إحلال وإبدال.
طيب إنتوا ليه سمحتوا بالشركة يعني إنتوا سمحتوا بالشراكة دي من البداية ليه؟ لو يعني إذا إنتوا
الشراكة دي عبارة عن سنتر. السنتر طمي داير يجيب معدات براو. يعني بدل ما أنا السنتر جي لقيت البيت نايم. مثل موانج ران نايمين. العمال لا لقى الإدارة نايمة. والإدارة
نعم.
متماهية مع الخصبة. زول نازل معاه حسي بعد كم 20 يوم. والثاني نازل السنة الجاية. والبعض نازل السنة الجاية نازلين كلهم يعني. الرضا حق الموانئ متماهين. انت بالطريقه دي بتعمل احلال وابدال في هذا الموانئ البحريه. دي الخصخصه دي هتشرد العمال. الخصخصه دي هتجيب شركات طفيليه.
نعم
انا شغل حدي اللي يخليني اروح اجيب من برا شنو.
نعم طيب الشراكه دي بدت من بيتين ليها كم فتره يعني؟
طيب الشراكه دي بدت 2013
2013
احلال 2013 احلال لمنو؟ احلال لشركه اسمها اسميت هولنديه. شركه اسميت هولنديه قالوا داير يسودوا من الشغل في يسودوا من الشغل في ميناء بشاير لانه البترول داير ناس مؤهلين. الان العاملين تابعين الميناء كل الناس مؤهلين دارسين في احسن الجامعات وماخذين احسن الكورسات في شغل مناوله وتشغيل المواد البتروليه.
نعم
احنا عندنا لانه الوقت داك انت ما تنسى انه الوقت داك عوض جاز كان قاعد احد صغور الانغاز الديوان نصر الدين احد صغور الانغاز موجود بالسطوة حقت الكيزان هم جاءوا شغل ليه.
نعم والان انتو يعني مناخدين الكلام ده دارين توقفوا الكلام ده.
نحن الان دارين نوقف الكلام ده. الحياة دي ترجع للمواني كلها. حتى الاس دي ام اللي هي المضخة النفطية القاعدة جوا البحر دي حق هم شارونا في البترول بوضع عنهم كانوا مستفيدين من وضع سابق. كانوا مستفيدين منه وده حاجة أصيلة حسب القانون واللوائح والسيادة حق أي حاجة جوا البحر هي حق هيئة الموانئ البحرية.
نعم طيب هسي
اتغول على شغل المو...
نعم طيب هسي الآن يعني أنتوا عاملين وقفة احتجاجية. كلمنا عن الوقفة الاحتجاجية شكلها ووين والمطالب اللي انتو يعني متقدمين بيها وهل في مذكرة يعني انتو يعني اتقدمتوا بمذكرة ولا الوقفة الاحتجاجية مضامينها شنو؟
طيب نحن رافضين رفض قاطع لما يسمى بالخصصة. الخصصة يعني تشريد العمال. الخصصة تعني تدمير هيئة المواني البحرية. الخصصة يعني يجيبوا ناس من برا يحلوا محل عمال وموظفين هيئة المواني البحرية.
نعم.
نحن رافضين رفض غاضب هذه الخصصة. واحد. اثنين. اللينش ده نحن ما حنشيل. اللينش ده يرجع لهيئة المواني البحرية لأنه ده من صميم شغله.
نعم.
أنا هيئة المواني البحرية ما عندها مشكلة حقت قروش. ما عندها. هيئة المواني البحرية ما عندها مشكلة حقت كادر بشري. ما عندها. أنت إيه اللي يخليك تجيب لك شركة من برا اللي يخليك شنو؟
نعم اللينش
نحن دائرين أنه خطأ. الخطأ التم عبر الشراكة دي. أول حاجة الشراكة دي يصفوها. الشراكة دي يفضوا الشراكة دي والأصول والشغل يرجع لهيئة الموانئ البحرية.
نعم
إذا في خلل في هيئة الموانئ البحرية الناس تطلعه. إذا في تأخير في حي الناس تطلعه. لكن نحن ما نلغي هيئة الموانئ البحرية كلها يعني ده فهمنا نحن يعني.
نعم كنت داير بس عن الوقفة الاحتجاجية. عملت وقفة احتجاجية الليلة ولا بتين؟
الوقفة نحن أيوة مبارح نحن قبل الوقفة الاحتجاجية تكلمنا مع المدير العام. تكلمنا مع نائب المدير العام. تكلم عن العمال كله راضي أنه يجي خاشرين جسم غريب يستولى على عمل أصيل من أعمال الموانئ. راضين.
نعم.
لكن للأسف الشديد الكلام حقنا في المكاتب يعني تم تسويفه. تم عمل تسويف. عشان كده احنا وقفنا عملنا وقفة احتجاجية وتاني حنعمل وقفة احتجاجية وتاني حنعمل وقفة لا من الشراكة تتفضى ولا من يفض الشراكة ويصفوا الشراكة دي والقروش ترجع لهاية الموانئ البحرية. انا بس بعد اذنك انا بس دار اضيف لك كلمة بسيطة.
نعم
نحن الان كلامك دارين 7 مليون دولار من الشراكة. الشراكة مديون الان الموانئ دايرة من الشراكة 7 مليون دولار. كيف يمشي يشتروا لانش ب 2 مليون ونص دولار؟ كيف؟ هل تعلم اللينش ده اشتروا بقروش المواني؟ لكن اشتروا بقروش المواني وتبعوا للشراكة. الخلل هنا ديه.
نعم اشتروا بقروش بقروش
نعم
اشتروا بقروش المواني وتبعوا لنفسهم.
ايوه ده اهدار لعرض وتعب واجتهاد عمال هيئة المواني البحرية. دخل الاداري كبير. دخل الاداري كبير. الشراكة نحن عندنا معاه 7 مليون دولار ابد تدينا لها. ابد تدين ليها.
نعم.
ومتماهين الإدارة مفترض نحن نقول لهم عندنا جدول زمني. أنا مهندس تشغيل جوا بشاير. الكلام ده أنا عارفه. عارف الكلام ده.
نعم.
تدين ليها.
طيب النقطة دي وضحت لكن بس أنا كنت داير معلومات شوية عن الوقفة الاحتجاجية اللي هو كان أمس ووين؟
الوقفة الاحتجاجية كانت داخل الإدارة البحرية داخل هيئة المواني البحرية دي اللي هي مختصة بعمل الأنشاط والطقاب داخل المواني مختصة بإدارة الأنشاط والطقاب داخل هيئة المواني البحرية.
أوكي. وكان في مذكرة اترفعت أو كده؟
رفعنا مذكرة نحن رفعنا مذكرة للإدارة العليا. هل تعلم أنه مدير الإدارة البحرية وكجينا سألناه نحن اللينش ده قال يا جماعة مدير الإدارة البحرية ومدير العمليات ده من فريم شغلهم قال يا جماعة نحن اللينش ده قال ما تتكلموا فوقه نحن ما نعرف عنه لا صغيرة لا كبيرة وده يعني ده أمر غير مقبول يعني.
نعم. طيب المذكرة الأهم يعني المطالب اللي فيها شنو؟
أهم المطالب فيها أول حاجة إرجاع اللنش دي إلى هيئة المواني البحرية إرجاع اللنش إلى هيئة المواني البحرية ده لأنه إذا الموضوع ده مجا معناته خصبة ونحن ضد الكلام دي عشان الموضوع حصل انحراف عشان نحن نعدل انحراف اللنش دي يرجع هيئة المواني البحرية واحد مفيد بالشراكة الشراكة دي نفضها ونصفيها ونرجع لهيئة المواني البحرية لأنه إحنا ما داري يزول يشاركنا في البحر حقنا لأنه إنت ونص دخلت مشاركة لهيئة المواني البحرية هتجيب شركات كثيرة وحتعمل لك خصبة وحيحصل تشريد للعمال وإهدار لمواري الدولة السودانية.
نعم. وفي ثالث؟
الثالث أنه الشغل دمتر لهيئة المواني البحرية ما محتاجين نحن لشراكة ما محتاجين لأي شراكة وأي زول خط يده في وقع في الشراكة دي من زمانك والليلة يحاسب.
نعم. شكرا جزيلا لك المهندس حمد محمد طاهر على المشاركة وعلى الإفادة بخصوص اللي هو موضوع الشراكة الخاصة بالمواني في شرق السودان. شكرا جزيلا لك.
كتر خيرك وجزاك الله خير ودي المحرية فيكم أخوانا راديو دبنجة.
تسلم. الله يخليك. الله يخليك.
من المعسكرات
لماذا لم يتدخل قوات الدوله
وكم من الناجين ذات الجود المعسكر
صوت لاجئين امانيهم احلامهم
يتم ترهيلهم الى مدينه ابشه او مدينه الادره
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبه للمرافقين المرضى
نظره حول الحياه في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمه
كلمه سيده فانتا فونا
امانيهم احلامهم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء. أفرزت الحرب الدائرة منذ 14 أبريل مأساة إنسانية غير مسبوقة في السودان وأيضا على مستوى العالم حيث نزح ولجأ أكثر من 6 ملايين من المواطنين من مختلف الولايات. ولتسليط الضوء على معاناة النازحين واللاجئين حنستضيف لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد وسليمان الدومة أحد مديري مراكز الإيواء في مليط وحنبدأ باللاجئة في معسكر مكي للحديث حول الأوضاع بالمعسكر.
كنت عايز أعرف الأوضاع في المعسكر عاملة كيف؟
والله في هدوء نزل لكن بس المشكلة بتاعت المويه دي لسه ما اتعالجت وبارح في انه في حرامية برضو دخل المعسكر وضربوا واحد قالوا حصل له كسر بعد ذاك بالليل ودوا المستشفى والعلاجات وكده.
والمويه المشكلة بدأت متين؟
والله مما هنا جينا في تناكي بس في حتات معينة ياها بتشتغل فيها يعني لأنه الحتات الثانية في خيران ما بتخلي التناكر دي تصلنا في أيام الخريف الخيران فيها موية وبنشرب بعد ما الخريف جفى وقطع الخيران طبعا جفت فبقى ما في موية يعني الناس محل اللي احنا فيه بنمشي مسافة ساعة عشان نلقى موية.
لكم كم شهر انتوا هسه هناك؟
احنا لنا 3 شهور اظن اي 3 شهور.
والمعسكر عدد الناس اللي فيه كم تقريبا؟
لا المعسكر عدد الناس اللي فيه كثير ما بسيطة 150 تقريبا ده بس بالتغريب كده.
والمساعدات الغذائية تتوزع طوال بنظام؟
والله في فترة من الفترات كان في مشكلة لكن حاليا منظمة في وزعت حصبتات شهرين اللي هي عيش مارك ومعها لوبو ومعها زيت اذا اخذت لوبه ما بتاخذ عدس، اذا اخذت عدس ما بتاخذ لوبه. المهم ثلاثه حاجات زيت ومعه عدس يا لوبه ومعه عيش.
والوضع الصحي كيف؟
والله الوضع الصحي كويس في العيادات، الموظفين او الدكاتره بودوه من ادري هنا يشتغلوا والنسب يرجعوا، يعني ما في دكاتره قاعدين هناك كده في المهل.
الناس العيانين يعني مش وين
بتجي يدوك ده وتمشي بيتك، ما في مستشفى قاعد تحجزه. لو بقيت عيان شديد المنظمه بتحولك بتجيبك لأدري او يودوك معسكر عقب.
قالوا في شايف في التقرير قال في ارتفاع كبير في سوء التغذيه في المعسكر بتاعت متشي.
ايوه
يعني الاطفال كيف؟
ما هو الاطفال اللي بيكونوا محتاجين لتغيير بتاعت وجبات اضافيه. هل تفتكر ان القصيده بتاعت المعريق دي كان الوجبه الصباح الفطور والمساء الخدا النهار لو خدتين بخدتين عدس او لوبه، هل تفتكر دي بتمسك طفل او المواد الغذائيه اللي فيها كافيه انها ما تخليهم يدخلوا في تغذية؟ طبعا لا، أكيد محتاجين لحاجة تانية أو مواد إضافية ممكن تغير الحاجة دي يعني. فعشان كده الحالات بتاعت سوء التغذية متزايدة عند الأطفال والناس الكبار في العمر والنساء الهمل.
طيب باقي أوضاعهم كيف يعني؟ الإيواء كيف؟ هل الناس كلهم ساكنين في مدينهم سكن؟
قبل فترة في ناس تمت شهرين ما أخذت سكن، لكن هاني الحمد لله كل الأسر أخذت سكن سكنت، بس يا ها الواقف لها والعائق الموية والمهددات الأمنية اللي قاعد تلاقينا.
طيب طبيعة المهددات الأمنية دي شنو؟
المنطقة هي طبعا محاطة بجبال، يعني احنا في النص والجبال دي قافلانة كده. دائما معروف المناطق اللي بتخطيها جبال بيكون فيها حرامية، لأنه الحرامية بيتضاروا بالجبال. وقبل ما نحن نجي الناس قالوا الحتة دي أصلا حتة بتاعت حرامية، أي حاجة اتسرقت من السودان قاعد تجي تدخل الحتة دي، يعني المنطقة دي بالتحديد. إذا الحاجة دي مفترض تعالج من قبل المفوضية أو المنظمة أو الحكومة التشادية يعني، بس نحن كلاجئين المفترض يأمنوا للمكان.
طيب مطالبكم شنو؟
طبعا بالناشد الجهات المختصة إنها تنظر في أمر الهاجة دي، يعني لأنه نحن طلعنا من حرب وشفنا اللي مفروض ما نشوفه وعانينا معاناة كبيرة جدا عشان نصل هنا، ومحتاجين نحافظ على باقي الناس اللي هي وصلت هنا، إن كان نساء أطفال رجال كبار في العمر شيبا شبابا كبارا صغارا نحافظ عليهم. إذا هم يعني دي جهة موطن بها المفترض يقوموا، يعني ده دورهم يقوموا يأمنوا لنا الحتة دي ووفروا لنا احتياجاتنا إنسانيا، يعني من غذاء لمياه للتفاصيل دي يعني.
تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا.
ينضم إلينا الآن من ولاية شمال دارفور في مدينة مليط الأستاذ سليمان الدومة للحديث عن الأوضاع في مراكز الإيواء حيث تستضيف المحلية أكثر من.
والله هو أوضاعهم زي ما بقولوا سيء شوية، ما في زور للآن قدم لهم أي خدمة. ناس جنهم قريب 3 أسابيع قاعدين، زي ما بقولوا جو ذاته دنيا شتاء وبريد وخير، يعني الناس والله محتاجين، يعني حتى الموية ده ساكن ما عندهم، بس بكين أي ناس هاي بيشوفوا الناس القاعدين فهيهم وقدموا لهم خدمات، يعني هسه بكين حاسرين بس في الموية لأنه في كأولوية. باقي الأجهزة الثانية ده والله بس بسيطة، لكن محتاجين منظمات يتدخلوا يشوفوا الناس دي ويقدموا لهم خدمات.
الناس معروف جو من وين وعددهم كم؟
والله نازل فاشل كتار مليت ده فيه كتار، يعني حتى الحصر الأخير بتاع الناس مفودية ده قالوا 25,000 ديل أصلا. 25,000 ديل الناس القاعدين في المراكز والناس القاعدين في بيوت الناس ده كله ممكن يكونوا 25,000 يعني. لكن إحنا عندنا في مدارس قاعدة في الأحياء، إحنا هسه في عباسي، أنا قاعد أتكلم لك دي مركز العباسي. عباسي عندنا 3 مراكز، في مدرسة عباسي بنين، مدرسة عباسي بنات، كورونا تحيل مدرسة كورونا بتاع العباسي بكينا. حسي الآن ما في يعني حتى المحلية أو لين التوارف قاعد ناس يتفلوا معهم قريبا 15-16 يوم يوم في اجتماعات ما قاعدين بعمل حاجة. قعدنا قلنا أي ناس هاي يشوفوا الناس القاعدين في حيهم ويحاولوا يقدموا لهم خدمات، هلا قالوا وفر لهم مويه لحد لو جو منظمات يتدخلوا ممكن يحلوا الإشكالية، لكن أوضاعهم مأساوية والله.
النازل كلهم
أوضاعهم مأساوية
هسه بعد أحداث الفاشر ولا ديل القدام شوية؟
في ناس من نيالة، في ناس من نيالة وفي ناس من فاشر، خالبيتهم يعني 80% الناس الموجودين ديل من نيالة ومن الفاشر. ناس الفاشر ديل يعني خالبيتهم يجوا بعد الأحداث الأخيرة، بعد الأحداث الأخيرة يعني يجوا عندهم زي أسبوعين 3 أسابيع كده.
أيوه.
لكن الناس من نيالة يجوا بدري شوية. وبيكون ناس بيجوا بس يعني حتى الآن كمان بيجوا ناس بيجوا من اتجاه الدبة، يعني ناس تعليم من الخرطوم بمشي بالدبة كمان بيجوا هنا برضو جايين مليك برضو زي 3-4 يوم الفات كل العربات اللي بيجوا بيجوا ملانين ناس من الشمالية قاعدين بيجوا من خرطوم للدبة من دبة قاعدين بيجوا هنا
مليك. دايرين يطلعوا عن طريق مليط ولا دايرين يستغروا يعني؟
والله قاعدين خيط هسه في ناس جو نزلوا في المدارس ذاته، لكن في ناس بقول لك ماشيين ليبيا، وحتى القاعدين في المزام في المراكز عندنا ذاته خالبيتهم بيقولوا ماشيين ليبيا خالبيتهم.
هل في منظمات وزعت لهم اي مساعدات لنوصلوا هناك؟
والله ما في اي منظمه وزعت اي مساعدات، لكن اول امس في منظمه كده جاب قرب تقريبا خمسه قربه وزعوا له خمسه مدارس من هنا في عباسي بنين، جابوا لنا قربه واحده لكن ما في منظمه جاء قد مويه، ما قرب اي قرب بشيل 50 برميل جابوا خطوها وقالوا بيجوا بملوها، لكن الان ما في زوج جابوا جاب مويه ولا خير
خزان مويه يعني
اي قرب اللي بكون فوق مويه ده بشيل 50 برميل مويه.
ايوه
بشيل 50 برميل اي.
وطيب انتوا هسه يعني تواصلتوا مع حكومه مع المحليه اداره المحليه قدمت اي حاجه؟
والله قعدنا معهم اكثر من 6-7 اجتماع لكن ما قدموا اي حاجه ولا شيء، لا مدير تنفيذي قدم حاجه، لا في لجنه كانت كونت اسمه لجنه الطوارئ برضو ما قدم حاجه، ما في زور قدم حاجه يعني. بخيرين كده في البدايه بيكون يجيبوا مويه للناس بوزوا مويه وعندهم زي 5-6 يوم دول يكفوا. وسالنا انهم قالوا الرقبات العربيه الشغال قال خسرت وكده، المهم بكين نجتهدوا في الأحياء بكين نجتهدوا نجيبوا لهم مويه، الآن بكين بس نوفر لهم مويه بس، هم ذاته قاعدين يقولوا بس عندنا مويه عندنا مهمة، لو وفرت لنا مويه الحاجات الثانية دحين. الحمد لله خير.
شكرا لك
الله يخليك يا أخي بيك الله
تسلم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ سليمان الدومة أحد المسؤولين عن مراكز الإيواء في مدينة مليط بولاية شمال دارفور، ولاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد للحديث حول الأوضاع الإنسانية والأمنية بالمعسكر، والتي تحدثت حول الأوضاع الإنسانية في المعسكر. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
نحن دايرين السلام عشان ناخد خطوات أمام، نحن دايرين السلام عشان ناخد خطوات أمام، البلد محتاج تآلف رق محبة ورق وئام، البلد محتاج تآلف رق محبة ورق وئام، كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام، كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام، ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام، ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام، السلام بنغني ليه السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا دي بنستضيف فيها دكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان بولاية البحر الأحمر، وبنستضيفها في سلسلة حلقات تثقيفية وتوعوية، والليلة الحلقة حول مشاكل الحمل عند النساء وكيفية التعامل مع فترات الحمل. أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، عيش سعيد عليكم وعلى كل المستمعين. في البداية احنا نحب نقول انه اي عملية بتاعت حمل هي حاجة طبيعية او بمر بثلاثة مراحل، المرحلة الاولى اللي من بداية الحمل لغاية الاربع شهور الاولى دي احنا نسميها المرحلة الاولى، المرحلة الثانية بتكون من اربع شهور لغاية ستة شهور، والمرحلة الثالثة من ستة شهور لغاية تسعة شهور. كل مرحلة عندها تطور بتاعها التنين بيختلف من الثانية وعندها خصوصيتها. المشاكل ممكن تقابل المرأة في الفترة الأولى اللي هي المرحلة لغاية الأربع شهور ممكن تكون بسيطة وممكن تكون معقدة شوية. أكثر حاجات ممكن تقابل المرأة في الفترة دي هي فترة تحت الوحم، الفترة تحت الشهور من الشهرين الأوائل لغاية الشهر الثالث، بتكون من مرة لمرة مختلفة الأعراض، ممكن تكون يعني في بعضهم أساسا ما بيشعروا بحاجة زي دي، واحدين بس مجرد رائحة أكل ممكن تعمل لهم تمام، في واحدين بس المراحل بتاعت استفراغ متكرر وبصورة مزعجة جدا وبيصاحب المسألة فقدان سوائل ممكن تكون خطر على المرأة الحامل. الحاجة الثانية اللي ممكن تقابل المرأة في الفترة دي هي فترة ممكن نزيف اللي هو ناتج مثلا عن الإجهاض، والإجهاد طبعا أنواع مختلفة، في الإجهاد المهدد أو بقول مهدد للحمل وده بيكون أساسا فقط نزيف لكن مقرح ما فتح، وفي بعض المرات بيكون مثلا حصل محفظ طور للجنين والجنين ما جه والبطن، ده ممكن يكون خطر في نزيف بنعيمه. في كل الأحوال ممكن يحصل نزيف، ومزيدة كميته ممكن تكون متفاوتة على حسب نوع الإجهاد على حسب وضع المرأة. إحنا دائما في المرحلة الأولى اللي أخطر حاجة هو النزيف، المرأة لو شعرت بس دم نازل هي عارفة روحها حامل لازم تقابل الطبيب المباشر بتاعها وترجع له مباشرة. في المرحلة الأولى دي إحنا دائما بنقول بننصح إن المرأة لازم تتغذى تغذية جيدة وترتاح راحة كاملة. في المرحلة الثانية المرحلة بتاعت الأربع شهور لستة شهور دي أكثر مرحلة ممكن تكون مستقرة في الحمل ودائما مشاكلها كثيرة ما لم تكن أساسا في مشاكل ثانية يعني، لكن في المرحلة دي ممكن يظهر السكر بتاع الحمل اللي في 26 أسبوع. في الفترة دي لازم يحصل فحص بتاع الدم للسكر عشان المرأة تتأكد بأنها هي ما عندها سكر للاحتياط، طبعا ده بتوجيه من الطبيب بتاعها.
هنا بس سؤال في الحتة بتاعت إنه بيظهر السكري في الفترة دي بالذات، يعني هي فترة الأربع شهور ممكن يحصل فيها السكري للمرأة أو اللي بيسببه شنو؟
في حاجة ما سكر الحمل، يعني المرأة أساسا قبل الحمل ما كان عندها سكر لكن لأسباب ما ظهر لها سكر أثناء الحمل. الفترة اللي ممكن يظهر فيها السكر المصاحب للحمل هي الفترة بتاعت 26 أسبوع اللي هي الفترة ما بين 4 شهور ل 6 شهور. هي الفترة دائما بنقول إنه المرأة لازم تعمل فحص بتاع السكري عشان حتى لو ما كان عندها سكري عشان تتأكد إن هي أساسا ما عندها سكري مصاحب للحمل. ما في أسباب محددة ممكن نقول هي مثلا
جابت المرض يعني
هاي. لكن مثلا ممكن تكون مثلا في عوامل، يعني مثلا إذا قبل كده ظهر لها في حمل يعني حمل سابق ممكن يكون احتمال الدنيا يجي في الحمل ممكن يكون أكثر كويس. إذا مثلا يعني هي أساسا وزنها زايد يعني في بعض العوامل ممكن تساعد ظهور سكري أثنائي لكن ما في سبب محدد
كويس. وطيب إذا ظهر في الحمل بيروح مع الولادة ولا بيستمر يعني؟
أيوة 90% من الحالات بيختفي بعد الولادة، لكن شنو هي إحنا دائما المرأة اللي بيظهر لها حمل سكري أثناء الحمل بننصحها بأنها تقوم تتابع أو تراجع، يعني لأن هي بتكون هي أكثر عرضة للإصابة بالسكري فيما بعد، يعني ما شرط بعد الولادة لأنه ممكن بعد الولادة مباشرة ممكن يختفي، وفي أغلب الحالات بيختفي وبعد ذلك بتستمرها، لكن للإحتياط لأن هي بتكون أكثر من غيرها معرضة للإصابة بالسكري فيما بعد فبنقوم بننصحها بأنها تتبع نظام غذائي محدد إذا كان وزنها زايد ما تنقص وزنها، لأن هي العوامل عندها بتكون هي أكثر الإصابة بالسكري النوع الثاني فيما بعد يعني. المرحلة الثالثة للحمل اللي هي ما بين 6 شهور لغاية 9 شهور لغاية الولادة طبعا 10 يوم دي يعني دائما بتكون مصاحبة يعني في يعني المشاكل اللي ممكن تظهر في الفترة دي هي ارتفاع ضغط الدم أو اللي احنا بنقول عليه ضغط الجنين اللي هو بيكون أساسا المرأة مع بداية الحمل كان ضغطها طبيعي وبعد ذاك بعد الشهر الثالث بدأ يرتفع بتكون مصاحبة معه ويكون مثلا في تورم في الرجلين البول بيظهر فيه بروتين اللي هو اسمه ضغط الجنين
وده عنده خطورة يعني على المرأة الحامل على الأم؟
طبعا على المرأة الحامل وعلى الجنين لأنه هو ممكن ضغط الجنين ممكن يؤدي يعني فيما بعد إذا مثلا ما كان في أي متابعة ما كان في علاج للحالة ممكن يتطور يبقى إكلامسيا اللي احنا بنقول عليها كلبش اللي بيكون مصاحبة بالشمجات وكده ودي على فيها خطورة شديدة جدا على المرأة الحامل.
نعم وإذا ظهر يعني علاجه شنو يعني المفروض الخطوات اللي تتبعها يعني؟
هي طبعا المفترض تتابع مع طبيب لأنه حيقوم يديها بعض الأدوية تقوم بخفض ضغط التعليم بتاع الدم وفي نفس الوقت بتكون بديها في يعني غير في أدوية تانية في نظام غذائي مفترض تتبعه برضه يعني إن ما تكثر في الحاجة اللي احنا ممكن نقول الزول عنده ضغط دم اللي هو مثلا ما تاخذ ملح كثير والضغط العصبي من القلب من كده تتابع أهم شيء تتابع مع الأخصائي بتاعه سواء كان طبيب الأسرة أو طبيب بتاع النساء والتوليد
نعم
يمتابع معه. في تاني من المشاكل ممكن في المرحلة الأخيرة اللي هو النزيف المتأخر بتاع الحمل اللي هو ممكن يحصل نتيجة مثلا إنه النشيمة بتاعت اللي يحصل فيها مشاكل يعني مثلا يحصل انفصال مبكر للنشيمة. النزيف في المرحلة الأخيرة دي يعني من أخطر المشاكل اللي احنا ممكن تقابلنا أثناء الحمل لأنه يعني انفصال النشيم بتاعه ممكن يؤدي لموت الجنين. في بعض الأحيان ممكن تكون مضاعفات بتاعت ممكن تأثر حتى على صحة الأم نفسها وفي حالات يعني كثيرة الأم نفسها ممكن تكون هي ضحية لهذا النزيف. ممكن يؤدي مثلا لولادة مبكرة يعني قبل الأوان بالتالي من يوم يجي للجنين يعني صغير في الحجم وصغير في السن وهو بيكون معرض أكثر للأمراض اصاب المرض الجهاز التنفسي ومعرض انه مثلا يتوفى وهي مثلا لانه الظروف يعني حسب عمره ظروف داخل يعني ما اكثر النمو، بالتالي خارج الرحم بيكون صعب جدا انه يواصل النمو والحياه.
نعم
فبيكون يعني هنا بتكون بتكثر نسبة الوفيات نتيجة للولادة المبكرة.
الولادة المبكرة دي بتحصل نتيجة لانفصال المشيمة عن الجنين، مش كده؟
يعني انفصال المشيمة والنزيف ممكن يؤدي للولادة.
وطيب إذا أنا عايز أحافظ على حملي يعني على أساس إنه ما تحصل لي حاجة زي دي، فالمطلوب شنو يعني بتنصحي بشنو؟
والله إحنا ننصح الأم أول حاجة إن هي طبعا أهم شيء في كل المواضيع دي ما مسألة إنه في أسباب ممكن تكون ما واضحة، ممكن تكون الإصابات الحركة الكثيرة ممكن تكون واحدة من أسباب انفصال المشيمة، وفي أحيانا بتكون في عوامل داخلية داخل جسم المرأة نفسها يعني هي ممكن أدت يعني أحيانا ممكن تحصل تجلطات نتيجة مثلا اختلاف الفصائل مثلا ما بين فصيلة الأم وفصيلة الطفل، ممكن تحصل جلطات صغيرة في الدورة الدموية بتاعة المشيمة نفسها وبتؤدي لانفصالها يعني في عوامل كثيرة جدا ممكن تكون هي سبب فيها، في عوامل داخلية مربوطة ذاتها بالصحة بتاعت الأم نفسها، إذا مش عندها ضغط بتاع الدم عالي برضه ممكن يؤدي واحد من الأسباب ممكن تؤدي لانفصال المشيمة، يعني ضغط الأم كان مرتفع واحد من الأسباب ممكن تؤدي لانفصال.
نعم طيب النصائح المتبعة شنو إذا حصل يعني مجرد ما الأم يعني شعرت بنزيف يعني بتنصحيها بشنو؟
أول حاجة أهم حاجة إنها لازم تبلغ أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى، توجه فورا لأقرب نقطة صحية، يعني حتى إذا ما كانت في حتة بعيدة تبلغ داية تبلغ المركز الصحي إذا كان في إسعاف وصل سريع، دي أول حاجة تعملها، لأنه بعد ذاك في حاجات ما بتقدر هي تعملها في البيت ما بتقدر يعملها، على حسب كمية النزيف احتمال تكون محتاجة لدم احتمال تكون محتاجة احتمال تكون محتاجة فقط لمراقبة يعني مثلا تكون راكبة في السرير وما استراغبة وهناك، يعني هي العلاج متفاوت من مرأة لأخرى على حسب كمية النزيف على حسب صحتها هي نفسها على حسب الأسباب اللي أدت للنزيف دي، عشان كده إحنا أي مرأة بتشعر بنزيف في أي مرحلة من مراحل الحمل سواء كان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة لازم تبلغ أقرب مركز صحي أقرب مستشفى.
نعم طيب عشان المرأة يعني تكون في مرحلة بتاعت أمان يعني بالنسبة للحمل يعني في كل المراحل اللي انت ذكرتيها الثلاثة دي يعني هي بتنصحيها بشنو على أساس انه حملها يكون آمن من الشهور الأولى لحد ما تلد يعني؟
إحنا زي ما قلت لحمل آمن
نعم
لتفادي المضاعفات تحت الحمل بننصح كل مرأة حامل أو مقبلة الحمل أو حامل بالتغذية الجيدة، يعني لازم الأم تأكل كويس جدا وتتغذى كويس جدا عشان لأنه الأنيمية هي ذاتها ممكن تكون واحدة من المشاكل بتاعة الحمل قدام، وتكون تغذية متنوعة يعني فيها كل أنواع الأصناف الغذائية اللي محتاجة لها، الحاجة الثانية إنه ترتاح راحة كاملة وفي نفس الوقت تتحرك الحركة الطبيعية بتاعتها، يعني يكون في توازن ما تشيل حياة ثقيلة ما تشتغل شغل كثير وفي نفس الوقت تدير جسمها راحة معقولة، الحاجة الثالثة إنه أهم شيء إنه لازم تتابع الحمل، يعني حتى لو كانت هي يعني إحنا أشياء أغلب من سوالف العلم يقول لك يا أخي أنا والله يعني ما قاعد تحصل لي حاجة أثناء الحمل، يعني الحمل الأول والثاني والثالث، إحنا بنقول إنه أي حمل عنده خصوصية من الحمل اللي قبله،
نعم
يعني مختلف، يعني الحمد لله إنه مثلا إنه الحمل الأول بتاعك مرة كويس والثاني، لو معناته إنه الثالث ممكن يمر كويس، لأنه كل ما المرأة تقدمت في العمر كل ما كانت خصائص بتاعتها اختلفت شوية، كل المشاكل بتكثر، لكن بننصح المرأة في كل الأعمار أيا كانت إنه لازم تتابع الحمل بتاعها. ثالث إنه إذا كانت هي عندها أمراض مزمنة لازم تعالجها ولازم تقعد مع الدكتور بتاعها عشان إنه مثلاً يوراق
يتابع معها.
يعني إذا عندها ضغط أو كان عندها سكري أو عندها أزمة ربو شعبي يعني لازم تقعد مع الطبيب بتاعها. الحاجة الثالثة إنه إحنا دائماً بننصح إنه نحاول إنه نتفادى الحمل في السن المبكرة، وده كلام أنا بتوجه له فتيات الكسر يعني إحنا عندنا زواج الغافرات اللي بيكونوا أكثر عرضة للمشاكل بتاعت الحمل،
ودي دائما بتحصل في الأرياف وفي المجتمعات الصغيرة وكذا، فأنت هنا بتنصحيهم يعني بتوجه لهم رسالة مباشرة.
يعني رسالتنا لهم إنه يعني بناتنا ديل خلوهم يتم 18 حتى بعد ذاك إذا كان في زواج القصر، يعني هم أكثر فئة تكون معرضة للمضاعفات والفكرة والنسبة الوفيات عندهم بتكون عالية جدا في الفتيات الصغيرات الطفل، فنصيحتنا لهم للأمهات وللأبهات يعني إنه يعني ما يعرفوا لبناتهم وهم صغار في السن. الحاجة الثالثة برضو الشمل
لأنه ممكن الأسر تفقد عيالها وبناتها يعني
تفقد عيالها وتفقد بناتها في حاجة زي دي. برضو بنتكلم عن الزواج الحمل المتأخر يعني مثلا بعد الأربعين أو بعد هنا ديل برضو بيكون مصاحب بكمية جدا هنا، فإذا كان المرأة زوجت يعني ما تحاول تأخر الحمل بتاعه، لأنه كل ما أخرته كل ما بتكون في مشاكل قدام. أثناء الحمل بننصح المرأة إنها تحافظ على الوزن المقبول، يعني أساسا بتكون في زيادة في الوزن بتاع المرأة أثناء الحمل بشيء طبيعي، يعني 10 كيلو 15 كيلو، لكن أكثر من كده بتكون في إشكالية، لأنها بتكون معرضة لنقول زي ما قلنا بتكون معرضة مثلا إنه يجي سكر أثناء الحمل أو حتى بعد الحمل، ممكن تكون هي أكثر عرضة من غير إصابة بالجلطات والإصابة بالحساسية كثير جدا. عشان كده إنه أثناء الحمل إنه تكون يعني تحافظ، يعني تحافظ على وزن، تغذى كويس وفي نفس الوقت تحافظ على وزن مقبول، يعني تطعيم برضو تاخذ التطعيم بتاع أثناء الحمل يعني
كويس. طيب في نسوان يعني بيكونن يهم في الغرف في الأماكن في المجتمعات البسيطة، ودائما يعني هم بيكونوا شجعانات، يعني بيطلعن بيجيبن الحطب وبيمشن بيشتغلن برا وهن، يعني ممكن يكونن حوامل، تنصحين بشنو؟
طيب هو طبعا هي الحركة أثناء الحمل والشغل الطبيعي العادي هي ده مطلوب، لأنه ده بيساعدها يعني المرأة لما تتحرك الولادة بعدها بتكون أسهل، لكن إحنا بنصحهم إنه ما يشتغلوا شغل تقيل، يعني ما يمشوا مسافات طويلة جدا، ما يجيبوا حياة تقيلة جدا، لأنه دي ده كله بيكون فيه خطورة عليهم وخطورة على الجنين، يعني مثلا يعني بيطلعوا برا بيمشوا، يعني حتى إذا أنت مجبور تمشي المسافة دي كلها عشان تطلع للحطب، أنت يعني كل فكرة مثلا أقعد ارتاح شوية وبعدها صار تواصل مشوارك، كمية بشيلة تكسينة، يعني مثلا ما تشيل كمية كبيرة جدا من الحطب، ده في جل بيقدر يساعدها، برضه نداء لأهلها لأخواتها مثلا الحوامل الليلية، هل الله ساعدوهم في الشغل بتاعهم.
برضو نصيحة غذائية بالنسبة لين؟
يعني الحمد لله يعني دائما يعني في أي حتة بلدنا دي بتلقي إنه في حياة مفيدة طعام المحلي كويس؟
نعم.
فإحنا بنقول إنه يعني ناس يعني تنوع في الأكل بتاعي، يعني مثلا ما تركز على حاجة محددة، تاكل خضروات، الخضروات الموجودة مثلا يعني سواء كانت في الشرق أو في الغرب الحي الموجودة، الطماطم، العجور، الجرجير، الرجلة، الملوخية، الحياة دي كلها غنية بحديد وغنية بالفوسفات وغنية بالمغنيسيوم، في حياة كده محتاجة لها، ومنتجات الأجبان سواء كانت جبنة والزبادي واللبن نفسه برضو مفيد جدا، الدهون والقمح، يعني تاكل الأكل الطبيعي بتاعنا وفي نفس الوقت تنوع فيه، يعني ما تركز على حاجة تانية، يعني حاجة أهم شيء إنه لازم تتغذى تغذية كويسة.
نصيحة أخيرة.
طيب نصيحة أخيرة إنه المرأة الحامل دي شايلة روحين، يعني روحها وروح الجنين جواها.
نعم.
إذا أنت ما تغذيت كويس جناك الجواك ده ما حيطلع كويس، لأنه بيشيل منك. أهم شيء إنه المرأة الحامل تهتم بروحها، تاكل كويس، يعني ما تشيل روحها مثلا تشتغل شغل ثقيل، ترتاح راحة كويسة، عشان هي تقدر اللي قدام تقدر تهتم بالجنينة دي وتهتم بطفلها من اللي طالب. ودي آخر حاجة ممكن أقوله لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
ودي كانت معنا دكتورة زعفران الزاكي أخصائي طب الأسرة بمستشفى الأطفال بورت سودان بولاية البحر الأحمر، وإلى لقاء آخر أعزائي المستمعين في برنامج إرشادات صحية. جيل وعافية.